أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في التفصيل الثاني في حجية الظهور عليه السلام ورحمة الله، وهو التفصيل المنسوب إلى معظم الإخباريين من علمائنا. بين ظهورات القرآن الكريم وظهورات السنة المطهرة، حيث ذهبوا إلى عدم حجية الأولى وحجية الثانية. ومن نافلة القول في البداية أن نقول بأن المقصود بالإخباري هنا المدرسة التي انبثقت بين متأخري المتأخرين من علمائنا، وليس المقصود كل من عني بالأخبار والتأليف بها، لأنني أجد في بعض الكلمات أن الإخبارية ظاهرة قديمة فينسبون الشيخ الكليني أو محدثي قوم الكبار كأحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران صاحب نوادي الحكمة، أو علي بن إبراهيم ووالده أو غيرهم إلى الإخبارية بسبب أنهم اشتهروا بالتصنيف في الأخبار، وهذا أمر واضح الدفع، إذ الإخباري بهذا المعنى ينطبق على كل علمائنا، لأنه ما من علمائنا أحد إلا وهو عامل بالأخبار مهتم بها، سواء اهتم بالتصنيف استقلالا بها أو اعتمد على مصنفات غيره في هذا المجال، فكان شيخ إجازة في الاصطلاح. فالمقصود بالإخباري مدرسيا هم جماعة من العلماء من متأخري المتأخرين يرأسهم ولو معنويا المولى محمد أمين الاسترآبادي رضوان الله عليه، حيث ذهب إلى مجموعة مقالات أهمها مقالتان تشكلان علم هذه المدرسة. المقالة الأولى عدم حجية ظواهر الكتاب إلا بمعونة السنة، وهو يساوق إطار حجية الظاهر في الحقيقة الكتابي. والمقولة الثانية عدم حجية اقتناص الأحكام الشرعية من المقدمات غير النقلية يعني العقلية. ما غيب في باب الاستنباط عنه وعن مدرسته الاستدلال بالعقل وسطا لإثبات حكم شرعي. والأهم من هذا في تقديري، وهو لم يقع تسليط الضوء عليه، غياب الاستدلال بالارتكازات العقلائية، يعني بالسنة المستكشفة عبر السير والارتكازات العقلائية،
وهذا أخطر بكثير في باب الاستنباط، وأنا أأسف كثيرا أن الأصوليين لم يركزوا على هذه الجهة. ذلك أن النزاع في حجية ظواهر الكتاب مهمة، وإن لم يبلغ في الأهمية الغاية لكثرة النصوص في موارد آيات الكتاب، ولكون أكثرها أي الآيات متعرضة لأمهات المسائل التشريعية التي باتت ضروريات في دين الإسلام، باستثناء بعض الأبواب التي وقع شيء من التفصيل فيها كبابي الطلاق والميراث في آيات الكتاب، ولكن ولم نجد مورد فصل الكتاب فيه أمرا تشريعيا، ولم نجد على غراره روايات متعددة في بابه. لذلك في الأغلب لا ينتهي هذا النزاع إلى ثمر عملية في الأغلب، مضافا إلى أننا وإن آمنا بحجية ظهور الكتاب كما هو الصحيح في محله، لكن حجية ظهور الكتاب آية آية بالنحو الإفرادي لا يكفي لاقتناص الحكم الشرعي كما هو واضح، إذ من المعلوم في جملة من التشريعات تدرج التشريع القرآني، وهو ما تجلى معنا بشكل واضح في بداية الدراسة الفقهية الاستدلالية لكتاب الجهاد قبل 3 سنوات. ما أوهم بعض المحققين ربما وجعله يشذ عن رأي عموم المسلمين إنكار وجود شيء اسمه الجهاد الابتدائي أو جهاد الدعوة في الإسلام من أساسه، لا في خصوص عسكر الغيبة. وأما النزاع الثاني فهو وإن كان كبرويا بمثابة من الوضوح، إذ لا مساغ ولا مجال لإنكار حجية العقل، حيث يكون الحد الأوسط عقليا، إذ عالم الثبوت وعالم الإثبات فيه واحد. ولكن لم نجد في العادة حكما شرعيا يتوقف الاستدلال عليه بدليل العقل، إذ لم نجد في الشريعة حكما شرعيا لا يمكن إثباته بالنصوص النقلية. فالإيمان كبرويا بحجية العقل وإن كان أمرا مسلما، لكن النزاع والخلاف فيه لا ينتهي في الغالب، أحطاط عندما أقول في الغالب وإلا لا يحضرني مورد، لا ينتهي في الغالب إلى ثمر عملية. فالمنكر وغير المنكر كلاهما يخرجان نفس الأحكام على أساس الأدلة النقلية التي عمدتها السنة، وقد شهد بهذا بوضوح السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه في مقدمة كتاب الفتاوى الواضحة عندما ذكر الأدلة التي استنبط منها الأحكام الشرعية في رسالته. نعم، لم يرد في كلام الإخباري إنكار لكشف السنة بالسير والارتكازات العقلائية، لكننا وجدنا هذا البحث مغيبا في الحزمة الفقهية التي انبثقت من هذه المدرسة إن صح التعبير، بما فيه المعتدل منها كالحدائق وصاحبها. ما يسابق عملا عدم الإيمان بكاشفية السير والارتكازات عن السنة، وهذا ليس استدلالا بالعقل، هو في الحقيقة استدلال بالسنة، لأن السيرة العقلائية كما أوضحنا في وسائل الإحراز الوجداني للحكم الشرعي، صدور الحكم الشرعي، ليست بالضرورة ناشئة من حكم العقل، وإلا عاد الاستدلال بها إلى الاستدلال بالعقل، بل هي ناشئة من أعراف وعادات وثقافات مختلفة. والمقصود بالسيرة العقلائية ليس خصوص ما نشأ من عقلائية الإنسان بما هو عاقل، بل المقصود ما يقابل السيرة المتشرعية، يعني كل سيرة انبثقت ولم يكن الأصل فيها هو الشريعة، هذا المقصود من السيرة العقلائية، ولذلك احتاجت إلى الإضاءة. غياب هذا المعنى يؤثر كثيرا في الاستنباط، إذ لا يخفى على ذي مسكة أن الاستدلال بالارتكازات محوري في الكبريات الأصولية كما بات واضحا، يعني في كبريات مباني استنباط الحكم الشرعي، وكذلك في فقه المعاملات، وهو عرض عريض من الفقه كما هو واضح، بل هو في الحقيقة يقلب صورة الاستدلال في باب المعاملات، لأن الذهنية الإخبارية تتعامل في باب المعاملات كما تتعامل في باب العبادات، وكأن النصوص التشريعية الواردة في المعاملات تأسيسية كالعبادات، مع أن المتأمل المنصف يرى بوضوح أن ما ورد من نصوص في باب المعاملات باستثناء جوانب تعبدية قليلة جدا، وما يشكل الخط العريض لباب المعاملات ليس أكثر من نصوص مشذبة ومهذبة للسير والارتكازات العقلائية، وإلا فإن معظم ما ورد ورد إمضاء لما هو القائم فيما بين العقلاء في هذا المجال. فتغييب السير والارتكازات العقلائية في الاستنباط الفقهي وبالأخص في باب المعاملات له آثار مهمة وحساسة في الاقتناص والإفتاء بعد ذلك، وهذا في تقديرنا من أهم الخلافات بين المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية، خصوصا أن الحديث عن مدرستين بما استوعبتا من مباني ونكات بين متأخرين المتأخرين الذين بات للاستدلال بالارتكازات والسيرة العقلائية بينها المسرح الواسع. إذ لو كان الإخباريون بهذا المعنى قبل 6 أو 7 قرون لربما قيل بأنه من قبيل السلب ارتفاء الموضوع، إذ لم يكن هنالك تركيز على السيرة العقلائية في تلك الأزمنة كثيرا من قبل الأصول، وإن لم يغب بالكامل، لكنه ليس كذلك، حيث إن نشأة مدرسة التدقيق الأصولي في عصرها وطرزها الأخير على يدي الوحيد البهبهاني ومن جاء بعده، والمدرسة الإخبارية انبثقتا في زمن واحد تقريبا كما هو واضح، وإن تقدم الأمين الاستغاثي بمدة على المحقق الوحيد، لكن رواج مدرسة الاستغاثي كان في زمنه كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فعندما يقول أو يقال المدرسة الإخبارية فالمقصود هو مدرسة تنكر حجية ظواهر الكتاب وتنكر إثبات الحكم الشرعي بالمقدمات العقلية. بس قد تجد نادرا والله عالم إخباري لا يظهر منه الإنكار، كما حاول مع الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أن يدفع عن كثير من الإخباريين دعوة عدم حجية العقل مطلقا، وأن نقاشهم يرجع إلى الصغرى لا إلى الكبرى، إذ لا يتعقل النقاش والنزاع في حجية العقل كبرويا كما هو واضح، وإلا عاد النزاع معهم في الحقيقة إلى النزاع مع الأشعري، وهو مما لا ينسب إليهم يحسب الله والله العافية. نعم، ما أضغط عليه له غاية في الأهمية، وهو تغييب الارتكاز العقلائي والسير العقلائية عن عالم الاستنباط عندهم، هذا مؤثر في الإنتاج، وإن لم يظهر منهم مخالفة كبروية في هذا المجال بشكل واضح. بعد هذا نأتي إلى محل الكلام. في محل الكلام اشتهر بين الإخباري بهذا المعنى، إنكار حجية ظواهر الكتاب، وقد جمع علماؤنا جل شبهاتهم في هذا المجال أو كلها، وهي تنتهي في الحقيقة إلى 5 أو 6 شبهات. الشبهة الأولى في هذا المجال القول باختصاص فهم القرآن الكريم بمن خوطب به. أنا أذكرها بحسب سرد صاحب الكفاية يا أخوان، طبعا لأنها لا تستأهل الإطالة كثيرا، ممكن واحد يألف فيها كتاب هذه الشبهات 5 أو 6 أو أكثر من كتاب، لكن بحث عنها أساسا هو في علوم القرآن وليس في الأصول، ونبحث عنها في الأصول بقدر دفع الشبهة فقط، الدليل بالدليل أو الشبهة مقابلها الدليل، ولا وجه للتوسعة فيها، لأنه مهما وسعنا فيها لن نعطيها حقها في الأصول يا أخوان. يعني أكثر من وسع فيها في المرايت في المجال هو الشهيد الصدر رضوان الله يعني، خصوصا في التقديرات غير المقتضبة، يعني في تقديري عبد الساتر والسيد الحائر حفظهم الله، ومع ذلك لم يعطي شبهة من هذه الشبهات حقها على مستوى استعراض النصوص والجواب عليها، بل اختصر، رأى نفسه مضطرا للاختصار والاختزال، ولا شبهة التحريف وحدها يصنف فيها مصنف كامل كما هو واضح. من هنا نقتصر على الطريقة الأصولية في التعامل مع هذه الأمور، محيلين إلى العلم المختص بهذا المجال وهو علوم القرآن الكريم. اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به، ولذا وجدنا أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم ينهون أمثال أبي حنيفة وقتادة وغيرهما عن الإفتاء بالقرآن الكريم بدعوى الاختصاص بمن خوطب به. الشبهة الثانية، شو يعني؟ يعني إذا ظهوره مش حج، إذا مختص بمن خوطب به إشكال صغروي. ها شو يعني صغروي؟ يعني ما ممكن واحد يقتنص الظهور النهائي. ليش؟ لأن الظهور النهائي هو ظهور الكشف عن المراد، فمهما كان التعبير القرآني جزلا على مستوى التعبير، لكنه دل الدليل التعبدي على أن فهمه يختص بمن خوطب به، كأنه رموز للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، هكذا تريد أن تقول الشبهة. وعلى هذا الأساس فنتعبد بما تعبدون به، ولا نعمل حينئذ بظواهر القرآن الكريم، يعني فهمنا لها لأول وهلة بناء على هذه الشبهة يكون شبهة فهم، لأن المعصوم يقول بأن ما تفهمه من القرآن ليس هو الفهم، ربما أصابت لكن ما عندك ضمان أن تصيب، ربما كان مراد الله عز وجل على خلاف ظواهر الكلمات، فالظاهر الكشف عن المراد أنت لا تصل إليه، هذا معنى اختصاص فهمه بمن خوطب به إذا أخذ كما أفادته الشبهة، يعني بنحو العموم أو الإطلاق الاستغراقي. شو يعني عموم أو إطلاق استغراقي يا إخوان؟ بمعنى أن كل آية من آيات القرآن حتى لو ظهر منها شيء أنت لا تستطيع أن تقول بأن هذا هو مراد الله عز وجل. حتى لو قال أقيموا الصلاة أو قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يمكن أربعة مش ثلاثة، ما أدري. ها؟ محفوف بظهورات القرء ما هو إلى آخره. ثلاثة نص صحيح، لكن ثلاث أظهار من ثلاثة. بس هذا مو مهم، هذا مو نقد، لأن القروء لولا أن تبين لش ترددنا بينهم. على هذا الأساس، بناء على هذه الشبهة، يصبح القرآن بنحو العموم الاستغراقي لا يمكننا أن نجزم من ظهور اللفظ والاستعمال، يعني لا يمكننا أن نجزم أصالة التطابق بين ما نفهمه مما قاله وبين ما يريده. والسر في عدم إمكان إجرائنا أصالة التطابق وهذه الروايات المعتبرة في هذا المجال.
كله
متشابه. نعم، وإن لم يكن متشابها على مستوى اللفظ، مش مثل القروء. جيد، هذه الشبهة يا إخوان، جيد، ما أعرف إذا بنجاوب شبهة شبهة أفضل يمكن من أن نسجل الشبهات، لأن كل شبهة بدها شرح. الشبهة الأولى يا إخوان جوابها أوضح من أن يحتاج إلى البيان. إذ الشبهة الأولى لا تنكر وجود الظاهر بالذات على مستوى المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي قطعا، إذ هذه الشبهة تسلم بأن القرآن الكريم لم يستخدم إلا الألفاظ المتعارفة في اللغة العربية، اللهم إلا والله في الأحرف المقطعة في صدور بعض الصور، وهذه على ما هو التحقيق واضح المراد منها في محله، وإن نشأت فيها وجوه تصنع بصددها فعلا. لكن القرآن الكريم في معظمه بل في كله باستثناء الحروف المقطعة أو بعض ما يجري مجراها في الياسين أو كذا، من الواضح أنه استخدام لألفاظ موضوعة بأساليب متعارفة في اللغة العربية. هذه الشبهة تسلم بهذا المعنى. أيضا تسلم بأن الألفاظ مستعملة بما لها من المعنى، بحسب الظاهر لا تنكر هذا المعنى، وإلا لو كان المراد الضرب من هذه الجهة لأجيب بأن القرآن هو ينطق عن نفسه بأنه بلسان عربي مبين، وإلا لم يكن لسانا عربيا مبينا لو اعتمد معاني غير المعاني المتعارفة أو أساليب غير الأساليب المتعارفة نحويا وصرفيا وترتيبيا بلاغيا. نعم، لا يمكن اقتناص المراد الجدي للباري عز وجل من هذه الأساليب المتعارفة في اللغة العربية، هكذا تريد أن تقول الشبهة. جيد، والمعصوم حجة في هذا المجال كما ثبت في محله. إذا نحن وهذه النصوص، فنقول جملة كبيرة متعددة، قولوا أسة كبيرة بدل كبير، جملة متعددة من هذه النصوص أصلا لم تمتلك أسانيد معتبرة أو صحيحة، بل ظهر من رواتها رائحة المشارب الخاصة مثل بعض الغلاة وغيرها، وهذه لا يمكننا الاستدلال بها انصافا. والقليل من هذه النصوص الذي يمكن اعتباره وهو بحسب الظاهر ما ورد نهيا لأصحاب المسالك المنحرفة على مستوى الاستدلال، أمثال أبي حنيفة وقتادة وابن أبي ليلى وهؤلاء، من الواضح جدا أن هذه الروايات الطائفة الأولى حتى لو سلمت صحة بعضها هي تريد أن تقول بأن الفهم الكامل للقرآن الكريم لا يتسنى إلا لمن خوطب به وهو يساوق إنكار وجود من يفهم القرآن الكريم فهما كاملا غير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وهذا على الرأس والعين لا يدعيه ذو مسكة لا يدعيه ذو مسكة. طبعا عندي كلام شوية في هذه الآن أعيد الكرة إليه. لكن هذا المقدار لا يثبت الشبهة، إذ الشبهة تدعي العموم الاستغراقي أو الإطلاق الاستغراقي وأن كل نص نص من القرآن الكريم ليس كذلك، إذ لا منافاة بين كون القرآن الكريم بمعناه أو شكله الكامل لا يوصل إلى غايته إلا من قبل من خطب به، وبين كون ظهوراته حجة من باب أن الظهور إما يرث القطع بالمراد كما هو مسلك صاحب المنطقة أو الوثوق بالمراد كما هو مسلك المشهور وفق النوعي المساوق للوثوق الشخصي في غالب الموارد سوى من لديه عناصر ذاتية خاصة به. إذ الظاهر مفهوم جزما ولا يرتقي إلى ذهن المتلقي لأمثال هذه الروايات أنها تريد أن تضرب فهم الظاهر، وإلا فكيف نتعامل مع الروايات العديدة والصحيحة سندا التي أرجعتنا في فهم الرواية وقبول الرواية ورفض الرواية إلى القرآن الكريم؟ ما عم بتكلم عن الموارد اللي الإمام قال هذا ومثله وشبهه يفهم من كتاب الله، ما يعطي صفة التعليم للناس كأنه يريد أن يعلمنا كيف نستفيد من آيات الكتاب الكريم، فإن هذه قد يتوقف فيها وإن كان خلاف الظاهر التوقف فيها، لكن الإرجاع عند تعارض أو تناقل الروايات إلى الكتاب الكريم هل يعني هذا أننا نفهم شيئا من الكتاب الكريم كي نقدم الموافق على المخالف أم لا؟ لولا أننا نفهم وأن فهمنا حجة لما أمكن إرجاع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لنا إلى هذا. من هنا حتى لو توهم عموم هذه الروايات لكل الآيات فعلينا أن نرفع اليد عن هذه عن هذا العموم بالروايات الصحيحة والمتكثرة والمتعددة التي ربطت حجية الرواية بعدم مخالفتها للكتاب، بعدم منافاتها للكتاب. ما خالف كتاب ربنا لم نقله هو زخرف اضرب بها عرض الجدار، هذه روايات الطرح وروايات أيضا الترجيح في الموافق والمخالف إلى ما هنالك. أليس هذا قرينة قطعية أو شبه قطعية على أنه ليس المقصود من هذه الروايات العموم الاستغراقي أنه لا يفهم القرآن إلا من خطب به؟ جيد، من هنا نستطيع أن نقول بأن عموم هذه الروايات لو سلمت سندا ودلالة ينافي السنة القطعية، وإذا سافرت نافى السنة القطعية إما نطرحه أو إذا كان قابلا للتخصيص والتقييد نقيده لأنه هو في نفسه غير قطعي. أما الشق الثاني وهو نهي الأشخاص فهو من الواضح أنه نهي أشخاص استقلوا بفهم الكتاب عن الرجوع إلى أهله، بمعنى أنهم استقلوا بالوصول إلى النتائج الشرعية من دون المعصوم عليه السلام، وهذا له شقان. الشق الأول يرجع إلى القصور في فهم الكتاب، وهذا مركز عليه في الروايات، أنه لما بيجي الإمام بيمسك أبو حنيفة بالوالد تعلم المتشابه من المحكم ناسخ من المنسوخ ما أدري ماذا، هذا يرجع إلى قلة فهم في الكتاب مش إلى لزوم وسيلة خارجة عن الكتاب. يعني هذا علوم الكتاب المطلوبة ما موجودة عنده، وهذا خرج عن محل الشبهة كما هو واضح. الأمر الثاني يرجع في الحقيقة إلى بيان المصادر مش إلى اتباع الظواهر. يعني أقيم الصلاة، كم ركعة نصلي؟ متى نصلي تمام؟ متى نصلي قصر؟ ما هي الشرائط؟ ما هي الموانع؟ مما هو من قبيل السالمة من انتفاء الموضوع في الكتاب. فالإمام يريد أن يقول أولا أنتم غير عارفين بعلوم الكتاب، مش أنه الكتاب لا يمكن أن نستفيد منه والعياذ بالله. ثانيا يريد أن يقول إن المعرفة بالكتاب وحدها على مستوى ظهورات الألفاظ ودلالات الآيات لا تكفي في كثير من الموارد لاقتناص الحكم الشرعي وإفتاء الناس، عليك أن تكون عارفا بالسنة لكي تفتي الناس. وأمثال أبي حنيفة إن صح ما نسب إليه من قبل ابن خلدون في المقدمة من أنه لم يصح لديه إلا 17 رواية من السنة المطهرة، فمن الطبيعي جدا أنه من أين له أن يثبت كثير بل معظم تفاصيل الشريعة المقدسة. مما أوصل الباب دونه في ظواهر ألفاظ الكتاب جيد، فيكون حينئذ نهي أبا حنيفة نهي أبي حنيفة وقتادة وابن أبي ليلى وأمثالهم لأنهم لا يوجد عندهم العلوم الكاملة والكافية بالكتاب أولا، ولأنهم استقلوا في مقام الإفتاء بالكتاب، لا أنه لا توجد آية في الكتاب لها نصوصية أو لها ظهور يمكن أن يستفاد منه في عملية الاستنباط ضمن خطوات الاستنباط المتعارفة. وإذا بدنا نلخص في الحقيقة، عدم مراجعتهم للثقل الثاني هو السبب الجوهري في نهيهم وتقريعهم في هذا المجال، هذا فيما يرتبط بالشبهة الأولى. إذن هي أجنبية عن حجية ظواهر آيات الكتاب بما هي ظواهر آيات الكتاب. نحن لا نمانع بأن الظهور الأولي للآية كالظهور الأولي للرواية لا يكون حجة إلا بعد الفحص عن المخصص والمقيد من الآيات والروايات بناء على ما هو الصحيح من تخصيص الكتاب بخبر الواحد كما بحثنا سابقا. هذا تمام الكلام في الشبهة الأولى مع التعليق عليها. الشبهات الخمسة الستة الباقية هي كلها خمسة، بس مع شبهة التحريف تصير ستة، مع شبهة القراءات تصير سبعة، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.